بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على قرية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل بحثنا في الشرط الثاني والأحوط عندما قال السيد الظالم عليه، تكلم أنه لا بد أن يكون الإمام مقدما على المأمومين. ثم بالنسبة إلى هذا الآن قال والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز المساواة. تحدثنا حول أنه هل يجب التأخر أو لا يجب. سيد والمشهور عند الفقهاء يظن أنه لا يجب، هذا من آداب الصلاة، من السنة في الصلاة، فعلى ذلك لا يجب ذلك، ليس مبتلا إذا لم يرائي هذا الأمر. لذلك يقول وإن كان الأقوى جواز المصالاة، أيغك المأمور ولو كان أكثر من واحد على جنب الإمام، هذا لا يبتل الصلاة. بالنسبة لهذا الأمر صاحب الحدائق رضوان الله عليه قلنا أنه ذهب إلى وجوب رعاية هذا الأمر، يعني إذا كان المأمور واحدا يجب عليه أن يقف مصابا للإمام، وإذا كان المأمور أكثر من واحد يجب أن يكون متأخرا عن الإمام وراء الإمام. والسيد الخوي رضوان الله عليه كذلك رحب بهذا القول وقبل هذا، وذكرنا أدلة التي ذكروا على وجوب تقدم الإمام على المأمون أو تأخر المأمون على الإمام، مما ذكره السيد الخوي رضوان الله عليه وكذلك صاحب الحدائق. ثم بعد ذلك دخلنا إلى الأدلة التي استدلوا بها لعدم دلالة تلك الأدلة على الوجوب، يعني التنازل عن الوجوب. أدلة التي تأمرنا بأن يكون المأمون إذا كان واحدا في جنب الإمام، وإذا صار أكثر يتأخر عن الإمام خلف الإمام، أنها لا تدل على الوجوب وإنما هي تدل على الاستحباب. ذكرنا عدة من الوجوب، والسيد كذلك ذكر بعض الوجوب، منها ما من في اليوم المال ذكرناها، وكذلك حديث رواية إبراهيم بن الهاشمي، علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط، فكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد. وفي هذا استدلوا أن الإمام كان يصلي وكلهم كانوا عن يمينه، معنى عن يمينه يعني كان مصابيا له ولم يكن خلفه، فعلى ذلك استدلوا على أنه فيجوز ذلك. عندما الإمام فعل ذلك معناه أنه يجوز، فلا بد من أن نحمل الروايات الآمرة بالتأخر على أنه أمر استحبابي وليس وجوبي كما عليه المشهور. ولكن سيد الخوي رضي الله عنه رد على دلالة على سند هذا الحديث، قال ضعيفة السند لأجل الرافع، بما أن الرواية رواية مرفوعة فسنده غير معتبر وليست بحجة، فلا يمكن أن تغادر تلك الأدلة استغلوا بها على نجوم هذا الأمر. ثم بعد ذلك يقول والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن مقتضى الصناعة وجوب تأخر المأموم عن الإمام والقيام خلفه أملا بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المؤيدة بالشواهد الآخر، كما معه ذكر من الأمور المؤيدة أن اقتضاء الإمامة أن يكون الإمام أمام المأموم، وكذلك قضية صلاة الأراد أنه يتقدم بركبتيه، فعلى ذلك لو لم يكن هذا لغفو مصاليا تقدم إلى ركبتين يدل على أنه لا بد من التقدم، كما بالنسبة إلى النساء كذلك ورد هذا الأمر. ولذلك ورد رضوان الله عليه هذه القرائن التي ذكروا سابقا يقول مؤيدا بالشواهد الآخر كما مر السليم عما يوجب صرفها عن الوجوب، فعلى ذلك لا بد أن نأخذ بوجوبه ونقول أنه يجب تأخر المأموم عن الإمام إذا كان العدد أكثر من واحد، وإذا كان واحدا فيجب المساواة. هذا كله فيما إذا كان المأموم متعددا، هذه عبارات سيد الخوي رحمه الله عليه. ثم قال: وأما المأموم الواحد فإنه يجب أن يقف عن يمين الإمام وبحذائه كما نطقت به الصحيحة المتقدمة، هذه الصحيحة التي صحيحة محمد بن مسلم متقدمة وغيرها، ونتيجة ذلك هو التفصيل بين الواحد والكثير كما اختاره في الحدائق. يعني إذا كان الواحد يجب أن يكون مصلي، وإذا كان أكثر من واحد يجب أن يكون خلف، فلا يجوز ولا يصح الصلاة إذا وقف الأكثر في جنب الإمام، وإذا وقف رجل واحد وراء الإمام. يعني معناه أنه يجب الوجوب في مثل هذا الأمر، يعني شرط في الصحة، إلا إذا كان دليل خاص فيحمل على أنه وجوب تكليفي دون المعلوم. بالنسبة لهذا الأمر نقول الوجوه الثلاثة التي ذكرتموها في بادئ الأمر: أن مقتضى الإمامة تقدم الإمام على المأموم، هذا كلام جميل. ما ورد من تقديم الإمام عندما أحدث، أن الروايات التي ورد عند الإمام إذا كان له حادث فيقدم أحدا، وفي بعضها إذا كان الإمام غشي عليه يتقدم أحدا ليصلي. ففي هذه الروايات هذا ظاهره أنه كان هذا الأمر أمر مفروغ الآن أن يكون الإمام أمام الجامع لا يكون بصفه. وكذلك رواية الأوراق التي استدعتم كذلك صحيح، هذه الأدلة دلالاتها جميلة إذا لم يكن له معارض أو ما يكون يعني يوجب حملها على أنها سنة وليس فريضة، كما أن صحيحة محمد بن مسلم التي استدل بها كذلك الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه، كذلك هذا كلام صحيح، هذا دليله يعني سنده تام ودلالته واضح، الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه، هذا أمر بلسان الإخبار وهو أشد وأوقع من الأمر إذا كان بصيغة الأمر. وكذلك هؤلاء الذين جعلوا قرائن على استحباب تلك الأدلة، كذلك ذكرنا المأمومين الذين اختلف بينهما أحدهما قال أنا كنت إماما والثاني كنت إماما، قلنا أن هذا الحديث لا يدل على أن يجوز أن يكون المأمومين الإمام والمأموم متساويان في الصف، لا يدل على ذلك، مضافا إلى أنه هذا كان اثنين لم يكونوا أكثر، يعني كان إماما ومأموم، وهذا أمر لا نبالي أن نقول الإمام يكون مع المأموم، المأموم في صف الإمام هذا لا يختلف فيه أحد، مضافا إلى أننا قلنا أضفنا إلى ما قاله السيد الخوي رضوان الله عليه بأن الإمام ما أيد الصلاة، قال إذا كان نوى كل واحد منهم إماما للآخر فصلاتهما تامة، ليست جماعتهما تامة، صلاتهما تامة، لأن صلاة الجماعة بلا مأموم ليست صلاة الجماعة، فالإمام صح صلاتهم، وإذا كان كل واحد نوى أن يكون مأموما للآخر فصلت صلاتهما ويجب عليهم الإعادة. فعلى ذلك هذا الدليل أبدا لا يدل على أنه يجوز المساواة بين المأمومين، كما مكاتبة الحميري الذي ذكرناها قلنا هي أجنبية أما نحن فيه، قضية قبر الإمام أنه سأل أن نصلي أمام الإمام وجاء هذا الأمر أنه يصلي أن خلف الإمام وكذلك يمين أو اليسار، كان المراد من الإمام الإمام المعصوم ليس نفس الإمام بل قبر الإمام، فعلى ذلك نحن معه في أن هذا الأمر كذلك لا يدل، هذا الحديث لا يدل على أنه يجوز مساواة الإمام في الجماعة، إن دل على شيء فإنما يدل على جواز وقوف المزائر في يمين الإمام، يمين قبر الإمام أو يسار قبر الإمام ليصلي، ولو أن على نعم القداسي كان بالأهل ولا يمين ولا يسار، ولكن ترى هذا ضعيف. فعلى ذلك هذا خارج عن بحثنا، يعني لا يتعلق بما نحن فيه وهو صلاة الجماعة. وكذلك بالنسبة إلى كلمة التقسيم، في رواية علي بن إبراهيم الهاشمي أن اليمين ذلك فيه كانوا على اليمين الإمام. اليمين الإمام في حديث الذي الآن ذكرنا أن دخلوا إلى البيت فرأوا أن الإمام وقف في جنب الجدار ووقف المأمون عن يمين الإمام ولم يكن أحد في يساره. هذا اليمين بمعنى قد يكون اليمين في مقابل الأمام، في مقابل الخلف، الظاهر أنه محاذي. ولكن إذا كان اليمين يستعمل اليمين في مقابل اليسار ليس معناه أنه لابد أن يكون محاذي، لا يدل على محاذاة. في هذا الحديث الاستغراب الذي كان لمن رأى هذا المنظر أنه لم يكن على يسار الإمام أحدا، عادة الإمام يرمي في وسط الصف، فكلهم كانوا على جانب واحد ولم يكن أحد. ولكن لا يدل أن هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام وقفوا في جنب الإمام، يمين الإمام بمعنى على كتف الأيمن من الإمام، بل يصدق أنه على يمين الإمام إذا وقفوا خلف الإمام كذلك يصدق أنه يمين. من أولا العرف يشهد بذلك، إذا مثلا نحن نقول من يمين هذا البيت نيوتن، بل كان هذا البيت ليس محاذيا يكون متأخرا، ومن يساره ليس. مضافا إلى ذلك هناك حديث صحيح فضيل، في صحيح فضيل ورد قال فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي، قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك، عبر الإمام عن اليمين وتكون سجودها بحذاء قدميك يصدق أنه يمين. فعلى ذلك عنوان اليمين لا يدل على المساواة، ولذلك لا يمكن طبعا ننقض أدلة التي دلت على لزوم رعاية هذا الأمر. ولكن طبعا هذا الأمر الذي قلنا أن سيد الخوي إنما أشكل على رواية علي بن إبراهيم بأنها ضعيفة السند، لم يشكل عليه دلالة. نحن زدنا رعاية لكلام سيد الخوي رضي الله عنه، زدنا على ضعف السند ضعف الدلالة بأن هذا لا يدل على أن هؤلاء كانوا في جنب الإمام، بل كانوا اليمين الإمام، يعني لم يكن في جهة اليسار إنما في جهة اليمين. بالنسبة إلى هنا كان البحث عن وجوب تأخر المأموم على الإمام، هل يجب أو لا يجب؟ قلنا أن سيد الخوي استدل بهذا الأمر ورد أدلة القائلين بعدم الوجوب، تلك الأدلة التي ذكرها طبعاً الله عليه. ثم قال وأما المأموم الواحد، إلى الآن بحثنا الإمام، أما المأموم الواحد فإنه يجب أن يقف عن يمين الإمام وبحذائه كما نطقت به الصحيحة المتقدمة وغيرها، ونتيجة ذلك هو التفصيل بين الواحد والكثير كما اختاره في الحدائق. بالنسبة لليمين كذلك استدل بصحيحة محمد بن مسلم، حيث كان في هذه الصحيحة أن إذا كان أكثر من واحد فيقف خلفه، فهذه الصحيحة رجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، هذا يدل على أنه إذا كان رجل واحد يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه، فيدل على كلا الشقين أو كلا المسألتين في شقي الحديث. الشق الأولى يدل على أنه يقف عن يمين الإمام، والشق الثاني إذا كان أكثر من واحد يقوم خلف الإمام، فاستدل بذلك وتم الكلمة معه. ثم بعد ذلك ورد رضي الله عليه استثنى مواردا هذا الأمر، قال ولو أنه يجب القيام المأموم إذا كان أكثر من واحد خلف الإمام وإذا كان واحدا بجنب الإمام، ولكن يستثنى موارد، ذكر موارد ناقش في بعضها ولم يقتنع وقبل بعض هذه الموارد المستثنيات. قال ويستخدم من ذلك الموارد منها المأموم الواحد الذي يكون معرضا لالتهاب غيره به. يعني إذا كان المأموم الإمام وقف، المأموم يقف خلفه ولكن بانتظار أن يأتي غيره كذلك بعد ذلك ويحصل عدد أكثر من واحد حتى يكون في المتأخر. جعل ذلك من الموارد التي يجوز أن يفعل ذلك. فاستدل تارة واستدل له تارة برواية محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال لا بأس، إنما يبدو واحدا بعد واحد، الصف يظهر واحدا بعد واحد، ولذلك لا بأس أن يقوم الرجل وحده في صف، يعني لا يكون بجنب الإمام، يكون لحده في الصف. ولكن رد هذا الأمر بما أن هذا الحديث ضعيف الصلاة فلا يمكن الاستدلال به. ثم ذكر رواية أخرى، رواية موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أن الرجل يقوم في الصف وحده، قال لا بأس، إنما يبدو الصف واحد بعد واحد. كذلك هذا رد عليه بأنه ضعيف السند، لأن طريق السدوب إلى موسى بن باكر طريق، يعني ليس له طريق، لم يذكر موسى بن باكر في مشيخة السدوب رضوان الله عليه، ولذلك السدوب لا ندري من أخذ من موسى بن باكر، لأنه لم يذكر في مشيخته، فعلى ذلك بمنزلة المرسلة. ثم بعدما رد هذين الأمرين قال والذي، ولكن قال لكن الذي يهذل الخاطب أن الحكم مطابق للقاعدة، إنه لا نحتاج إلى الحديث، هذا جواز مثل هذه الموارد أن يقوم المأموم بجنب الإمام أو يكون معهم لوحده بانتظار مجيء الآخرين، هذا على القاعدة. لكن ما الذي يهذل الخاطب أن الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النص، لأن ما دل على أن المأموم الواحد يقف على جانب الإمام منصرف إلى المقام عن المقام قطعا بعد أن كان معرضا للانضمام وكان الالتهاق تدريجيا بطبيعة الحال، فإطلاق قوله عليه السلام صلي خلف من تثق بدينه هو المحكم. هنا بالنسبة إلى هذا الأمر كلام، لا كلام في كلام، من نناقشنا في هذا الكلام للسيد الخوي رضوان الله عليه بأنه هذا الأمر ليس على مقتضى القاعدة، أي قاعدة تقتضي ذلك؟ أن المأموم إذا كان واحدا أنتم قلتم يجب عليه أن يكون في جنب الإمام، يقف إذا كان قبل شروع صلاة فجلس متأخرا لأن يأتي الناس ويلتهب ثم يصلي لا بأس به، ولكن بعد شروع الصلاة إذا قلنا من شروط صحة الصلاة أن يكون المأموم في جنب الإمام، أي قاعدة تقتضي أن نستثني ذلك ونقول عندما ينتظر الآخرين يأتوا في أثناء الصلاة يلتحق بالصلاة يجوز ذلك؟ أي قاعدة تقتضي ذلك؟ بل قاعدة تقتضي أن يقف المأموم في جنب الإمام، عندما جاء الثاني الإمام يتقدم والمأموم يتأخر كما صار في عهد رسول الله مذكور في المسجد الحرام وغيرها. فعلى ذلك هذه القاعدة التي هو يقول هذا وفق القاعدة أظن أنه لا وجه له، مضافا إلى أنه بعد ذلك يستند بإطلاق صلي خلف من تثق بدينه، يعني إذا شككنا أنه هل يجوز هذا أو لا، إطلاق صلي خلف من تثق بدينه يشمل هذا الأمر، وهذا واضح المناقشة، لأن الصلاة خلف من تثق بدينه في مقام بيان صفة الإمام، إذا كان الإمام وثقت بدينه موثوق الدين صلى خلفه، ولكن من لا تثق لا تصلي خلفه، فعلى ذلك هذا الدليل لا إطلاق له يشمل إذا كان الخلاف في مكان الإمام كيفية الصلاة، إنما صاغ قوله عليه السلام صلي خلف من تثق بدينه لبيان صفة الإمام لا لبيان كيفية الصلاة، كيفية وقوع الإمام المأموم، فعلى ذلك لا يمكن أن نستدل بإطلاق صلى خلف من تثق بدينه لهذا الموقع. كما قبل الناقش ناقشنا مع سيد الكوفي رضوان الله عليه، إنما كان الإمام في مكان عالي وقال نتمسك بصلى خلف من تثق بدينه. إذا كان أكثر من الشبر أدلة حاكمة، ولكن دون الشبر نستدل بصلى خلف من تثق بدينه. قلنا على الإطلاق غير مورده، لأن من مقدمات الإطلاق مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، لا في صلى خلف من تثق بدينه، إنما يكون في مقام بيان صفة الإمام، لا كيفية الصلاة ومكان الإمام ونسبة الإمام والمأمور في الظروف، لا يدل على ذلك. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وبالنسبة إلى الاستثناء الثاني الذي ذكره، ومنها ما إذا لم يجد مكانا في الصف فدار الأمر بين أن يقف في الصف مستقلا أو على جانب الإمام، فقد دل النص على أنه يقف بحذاء الإمام، وهو صحيح الأعرج. فصحيح الأعرج هكذا: أن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أي يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته. قال نعم لا بأس، يقوم بحذاء الإمام. في اليوم ما ذكرنا حديثا بهذا المضمون، وقلنا أن واحد يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته، يعني يقوم من دون صلاة بانتظار قرار الصلاة. ولكن في هذا الباب حديث الأول لم يأتي فيه هذا التعبير يقوم بحذاء الإمام، ولكن في حديث الثالث في هذا الباب ورد عنوان يقوم بحذاء الإمام. يقوم بحذاء الإمام ظاهره يقوم للصلاة، فنرفع اليد أما قلناه سابقا. نعم ليس في مستقل بحذاء الإمام، يقول بحذاء الإمام لا تعبير أن يقوم وحده، أن يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته. قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام، يعني في الصف إذا لم يكن مقام في الصفوف لا بأس به، يقوم بحذاء الإمام، يقوم وحده بحذاء الإمام. لا بعده يقوم المتكلم أن يذهب بكلام ما شاء، أن الإمام قال يقوم نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام، فعلى ذلك معناه أنه إذا كان الصفوف ممتلئة ولا يجد مثلا يقف في الصف، يجوز له أن يقف بعده في محاذاة الإمام بحذاء الإمام. لا يجب عليه أن يقف، ولكن إذا وقف لا بد أن يقف بحذاء الإمام. يقول لا بأس، لأن أنه كان في ذهنه أنه لا يجب على ماذا يعمل، لا يدخل في الصف، ففي غير الصف لا يجوز الصلاة. أن الإمام قال لا لا بأس، لا بأس يقوم بحذاء الإمام، فأجاز له أن يقف بحذاء الإمام، فمعناه أنه يجوز أن يقف المأموم بحذاء الإمام والمأمومين كثر، لأن المأموم صف ليس مأموم واحد. فبذلك استدل على أنه يدل على جواز القيام في جنب الإمام. والسيد الخوي رضوان الله عليه ذكر هذا لمستثنيات الحج، جعل لهم أنه لا يجوز إلا إذا لم يكن مكان، فعند ذلك يجوز أن يقف جنب الإمام محاضر بالإمام. ولكن مع ذلك هذا الحديث كذلك قال إذا ضيفة الصلاة لضعف تيسر إلى مسبب باكر، لقد يقال يمكن تصحيح الصلاة. ثم بعد ذلك أن هناك طريق لحل المشكلة في السنة، أن كما قلنا أن المسبب باكر لم يذكر في مشيخة الصدوق رضوان الله عليه، ولكن الصدوق رضوان الله عليه قال لي سند بما ذكره محمد بن الوليد بكل ما له من كتبه ورواياته، وهذا جاء في سند الشيخ رضوان الله، جاء هذا الحديث في سند صحيح عن موسى بن جعفر عن موسى بن باكر. فعلى ذلك أن يقول الصدوق رضوان الله عليه هي طريق إلى كل ما رواه هذا الرجل الذي كان في نفس السند، يدل على أنه كان كذلك. هذه الرواية التي ذكره عن موسى بن باكر، ولذلك يمكن تسميه السند بهذا الشيء بهذا الطريق، وهو كان أستاذ وشيخ صدوق رضوان الله عليه ابن الوليد كان شيخ الصدوق رضوان الله عليه. فعلى ذلك يمكن تسيير السند، ولذلك هذا الجواب مجرد تضعيف للسند لا يكفي لهذا الأمر. ولنا كلام في هذه الكلمات التي ذكره رضوان الله عليه، وبعبارة أخرى كلام في الاستنتاج من مجموع ما وجدنا من الأدلة، هل قول المشهور هو الأصح أو أقرب إلى الواقع، أو قول صاحب الحدائق رضوان الله عليه والسيد خوي ومن مال ميدهما من الدعاء الإمام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.